السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني أصحابكم إلى نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها. طهران تعارض قرار مجلس حقوق الإنسان المعادي لإيران وتعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية بهدف تحقيق أغراض سياسية. الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى، ومستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات معادية للعرب بالقدس. وصحيفة بوليتيكو الأمريكية تقول أن أوروبا غضبة من الأرباح الهائلة التي تجنيها واشنطن من الأزمة الأوكرانية. للتفاصيل أهلا بكم. رفضت وزارة الخارجية الإيرانية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل آلية للتحقيق في الأحداث الأخيرة في إيران، معتبرة القرار بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وقالت الوزارة في بيان إن إيران عارضت قرار الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان وتشكيل آلية من قبل هذا المجلس حول التطورات الأخيرة في البلاد، معتبرة أنه غير ضروري على أساس السياق وأسباب الاجتماع، لذلك ترفضه كليا. وأكد البيان أن تحرك ألمانيا لإصدار القرار ضد إيران في مجلس حقوق الإنسان خطأ تاريخي ويهدف لتحقيق أغراض سياسية. حقق المنتخب الإيراني أول انتصاراته في مونديال قطر متجاوزا غريمه الويلزي بهدفين نظيفين. وخلال المباراة وهي الثانية بالمجموعة الثانية، قدم المنتخب الإيراني أداء قويا وكان الأفضل على مدار اللقاء، رغم أنه أضاع العديد من الفرص نتيجة لصد العارضة بعد ضرباته، فيما احتسبت كرة أخرى دخلت المرمى ضربة تسلل. هذا وشهد الرئيس السيد إبراهيم الرئيسي بالفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم، حيث أحيا أماله للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل بعد أن تأخر أمام إنجلترا في لقاء الجولة الأولى. للمزيد عن هذه المباراة وتفاصيلها سمعوا التقرير التالي.
هذا التبريك يشمل جميع العالم الإسلامي، بما أن إيران الإسلامية وفريق الجمهورية الإسلامية فاز اليوم وحقق الفوز على نظيره منتخب بيلز. طبعا هذا الفوز جاء بعد الخسارة التي منيت على المنتخب الإيراني أمام إنجلترا، لكن اليوم المنتخب الإيراني قدم الأفضل في هذه المباريات التي سعى المنتخب الإيراني منذ الدقائق الأولى. اختلفت خطة الفريق وكذلك اختلف أداء الفريق في هذه المباراة ولاعبي المنتخب، وكما أشار مهدي طارمي في اليوم السابق حيث قال بأن المونديال بدأ اليوم، سيبدأ اليوم لنا بالتأكيد بدأ المونديال للمنتخب الإيراني بهذا الفوز الكبير الذي حققه لاعبي المنتخب في هذه المباراة، وأثلج قلوب المشجعين الإيرانيين هنا وكذلك في الجمهورية الإسلامية وأنحاء العالم الإسلامي. الفرحة طبعا هي بدأت حاليا ومستمرة بالتأكيد وكذلك في داخل البلاد. طبعا للمنتخب الإيراني بقيت مباراة واحدة ضمن الجولة الثالثة، وهي ستكون أمام أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء، وهذه المباراة هي حاسمة بالنسبة للمنتخب الإيراني، فإن فاز على هذا الفريق بالتأكيد ستكون له آمال للتأهل من هذه المرحلة إلى المرحلة الأخرى.
فلسطينيا، حيث أدى آلاف الفلسطينيين فجر اليوم صلاة الفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أن احتشدوا في باحات منذ ساعات الفجر الأولى والليل المتأخر. إلى ذلك أحرق مستوطنون متطرفون من عصابة تدفيع الثمن اليهودية فجر اليوم عددا من المركبات، وخطوا عبارات عنصرية معادية للعرب على جدران في قريتي أبو غوش وعين نقوبة في محافظة القدس المحتلة. وفي نابلس أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت صباح اليوم مداخل بعض الطرق الفرعية في بلدة حوارة جنوب المدينة. قال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات الإسرائيلية أن هناك مؤشرات تظهر للأعين تزيد من احتمالات نشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة ذات مميزات لم يسبق لها مثيل، وذلك بعد عمليتي تفجير في القدس المحتلة الأربعاء. التفاصيل حول عملية القدس وطبيعتها في تحليل المختص بالشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد.
أنا باعتقادي اليوم إسرائيل تعيش حالة ربما من ذات الفشل الأمني الاستخباراتي المستمر منذ فترة طويلة. إسرائيل لم تدعي يوما أنها تستطيع أن تلاحق الكل الفلسطيني، وليس باستطاعتها ملاحقة الكل الفلسطيني. عند الحديث عن المستوى الأمني الإسرائيلي، حقيقة هو يشعر بالعجز بسبب سياسة الحكومة الإسرائيلية. لديه قناعات بأنه ما يحدث على الأرض من تهويد، استيطان، استباحة لدماء الفلسطينيين، تنكيل مستمر هنا وهناك، سيؤدي في نهاية المطاف إلى وجود عمليات فلسطينية ما بين الفين والأخرى. إسرائيل نعم مستنفرة بكل قوتها، لكن الواقع على الأرض لا يسمح للقوى الأمنية الإسرائيلية بأن تستطيع منع كل عمل فلسطيني للعديد من الأسباب. السبب الأول، اليوم نتحدث عن حالة اشتباك كبير بين الفلسطيني والمستوطن في الضفة الغربية. اليوم قرابة 900 ألف مستوطن بما في ذلك في القدس يعيشون في الضفة الغربية. نتحدث كذلك عن سهولة وصول الفلسطيني إلى بعض المناطق في الداخل المحتل في القدس وكذلك أيضا في المستوطنة. الأمر الثالث الأهم باعتقادي بأنه اليوم الحالة الثورية الفلسطينية هي من شبان، نعم هم يعيشون تحت مظلة فكرية اسمها المقاومة الفلسطينية، يؤمنون بها، يتبعون لها فكريا، لكن من الناحية التنظيمية هؤلاء الشبان لا ينتمون بشكل واضح لتنظيمات، الأمر الذي سهل لديهم القدرة على تنفيذ العمليات. لذلك لاحظنا يعني هذا العام نتحدث عن 30 قتيل من المستوطنين في الضفة الغربية. بالتالي هذه المعطيات الثلاث، إضافة طبعا إلى معطى مهم بأنه هناك رغبة فلسطينية جامحة بالتحرر، دفعت باتجاه ارتفاع وتيرة العمليات وإلى كشف عورة إسرائيل التاريخية. إسرائيل لم تكن يوما ذات قدرات فائقة وبأنها دولة لا تهزم، لا، إسرائيل لم تكن تواجه قوة حقيقية، لكن خلال العقدين الأخيرين يعني باتت تواجه إسرائيل حقيقة قوة من المقاومة سواء الفلسطينية أو اللبنانية.
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الضرر الهائل الذي تسببت فيه السيول في محافظة جدة السعودية. وتداول الناشطون مقاطع فيديو أظهرت السيولة وهي تجرف عددا كبيرا من السيارات داخل أحد الأحياء، ومنها مشهد وثقته سيدة وهي تستغيث بكلمات مؤثرة بعدما جرفت أمامها سيارات المواطنين. كما وثق مقطع فيديو تدخل الدفاع المدني لإنقاذ الأشخاص العالقين داخل مركباتهم وسط مياه الأمطار التي غمرت بعض الشوارع في جدة، حيث استخدمت قوارب وشيولات لنقل العالقين بعيدا عن مياه الأمطار. فيما يتعلق بالسيولة التي تجتاح من جديد المملكة السعودية ومرة أخرى على إجراءات احترازية للتقليل من شدة الكارثة والتقليل من الخسائر، نسمع للتقرير التالي.
السيول من جديد تجتاح المملكة السعودية ومرة أخرى لإجراءات احترازية للتقليل من شدة الكارثة والتقليل من الخسائر. مسؤولو إمارة مكة المكرمة أعلنوا وفاة عدة أشخاص جراء ما نجم من فيضانات. أما محافظة جدة فشهدت أمطارا غزيرة خلال يوم واحد، حيث سجل المركز الوطني للأرصاد في السعودية هطول 179 مليمترا، وهي كمية تجاوزت كمية الأمطار المسجلة في العام 2009. هذه الأمطار تسببت بخسائر مادية كبيرة، حيث جرفت السيول السيارات وقطعت العديد من الطرق الرئيسية وأغرقت مباني حكومية ومناطق سكنية عدة، وكل ذلك في ظل عجز شبه كامل من السلطات على التعامل مع الكارثة الطبيعية. السلطات اضطرت بسبب انقطاع الطرق وعدم إمكانية التنقل الآمن إلى فرض حالة الطوارئ وتعليق الدراسة وإلغاء العديد من رحلات الطيران. الفشل الحكومي في احتواء الفيضانات التي تتكرر كل عام أثار زوبعة غضب داخل البلاد ترجمتها تغريدات لعدد من المدونين، حيث طالب البعض المسؤولين بتعلم الدروس والكشف عن المسؤولين عن هذا الفشل في إدارة الأزمات، واتهم آخرون حكام البلاد باتباع سياسة قائمة على تجاهل الشعب واحتياجاته بهدف إذلاله وإهانته وتدمير مستقبله. ورغم أن النتائج أبحاث البنك الدولي للعام 2011 تظهر أن السيول والفيضانات في المنطقة العربية بين عامي 81 من القرن الماضي و2011 كانت الكارثة الطبيعية الأكثر حصولا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن السلطات في السعودية وعدة دول أخرى لم تقدم حتى الآن على وضع خطط للتعامل مع هذه الكوارث والتقليل من شدتها.
نددت حركة النهضة التونسية بتصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون المؤيدة لإجراءات ناظره التونسي قيس سعيد، واعتبر بيان للحركة تصريح ماكرون خلال قمة الفرنكوفونية تدخلا في الشأن التونسي ومنافيا ومعاديا للقيم الديمقراطية وداعما للانقلاب وللحكم الفردي المتسلط في تونس، داعيا إياه إلى احترام طموحات الشعب التونسي وثروته. كتبت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن المسؤولين الأوروبيين يعبرون عن استيائهم المتزايد من الولايات المتحدة التي تجني أرباحا ليس من الأزمة الأوكرانية فحسب بل ومن نقص موارد الطاقة في أوروبا. وأشارت الصحيفة إلى أن وحدة الحلفاء الغربيين اهتزت بشكل ملحوظ، وأصبح كبار المسؤولين الأوروبيين غاضبين من إدارة جو بايدن ويتهمون الأمريكيين بالاستفادة من الأزمة العامة في حين تعاني منها بلدان الاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة تصريح مسؤول أوروبي قوله أن الولايات المتحدة تبيع المزيد من الغاز وبأسعار مرتفعة، وكذلك أنها تبيع المزيد من الأسلحة. أثار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون غضب نواب بريطانيين بسبب خطة لمنع تعيين وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمينا عاما لحلف الناتو. وكشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن ماكرون كان قد خطط لاستخدام حق النقد ضد تعيين بن والاس أو أي مرشح آخر من المملكة المتحدة أو تركيا لمنصب الأمين العام لحلف الناتو. بدورها أشارت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى أن الناتو قد يبدأ محادثات أولية في شباط فبراير القادم بشأن من يجب أن يقوده بمجرد تنحي ينس ستولبنغ النرويجي. تدخل الممرضات البريطانيات في اضراب الشهر القادم في خطوة غير مسبوقة تدل على خطورة الأزمة الاجتماعية وسط اضرابات في كثير من القطاعات لم تشهدها بريطانيا منذ عقود. إلى ذلك أعلنت وكالة بلومبرغ للأنباء الأمريكية أن سكان بريطانيا يعانون من نقص في بيض الدجاج، مشيرة إلى أنه اختفى بالكامل تقريبا من الرفوف من بعض محلات السوبر ماركت. بهذا الخبر أحبت الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تعارض قرار مجلس حقوق الإنسان المعادي لإيران وتعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية بهدف تحقيق أغراض سياسية. الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى، ومستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات معادية للعربي القدس. وصحيفة بوليتيكو الأمريكية تقول أن أوروبا غاضبة من الأرباح الهائلة التي تجنيها واشنطن من الأزمة الأوكرانية. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام، مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بحضراتكم عند حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، والتي سنستعرض فيها محور التنمية المتمثل في منتجات جمهورية إيران الإسلامية وصادراتها في مجال الصناعات البتروكيميائية. كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، تعتبر صناعة البتروكيميائيات قسما من الصناعات الكيميائية التي يتم خلال مراحلها المختلفة صناعة المواد الكيميائية من المواد الخام الناتجة عن النفط أو الغاز الطبيعي. وقبل انتشار النفط ومشتقاته في حياة الإنسان بمفهومها المعاصر، كان يتم الحصول على المواد الكيميائية اللازمة على أثر التغيير والتحويل، أي ردود الفعل والتفاعلات المختلفة في المنتجات النباتية والحيوانية، واستخدمت من أجل إعداد الكثير من المنتجات التي يحتاجها الإنسان. ومع التطور المتزايد في العلم والتكنولوجيا وانتشار استخدام المواد الهيدروكربونية، تم الحصول على الآلاف من مشتقات النفط والغاز الطبيعي، حيث تشكل اليوم مستحضرات الصناعات الكيميائية طيفا واسعا من المنتجات الاستهلاكية والصناعية. والصناعات الكيميائية هي المؤمنة الرئيسة للمواد الاستهلاكية اللازمة في معظم الصناعات الكيميائية والكهرباء والإلكترونيات والنسيج والطب وصناعة المركبات والأدوات والمستلزمات المنزلية والغذائية.
نعم مستمعينا الكرام، ومن أهم خصوصيات الصناعات البتروكيميائية مقارنة مع النفط الخام والغاز الطبيعي قيمتها المضافة العالية المستوى. ومن حيث القيمة الاقتصادية، فإن أسعار المنتجات البتروكيميائية تفوق النفط الخام والغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، وخاصة بالنسبة إلى البلدان التي تدعم هذه الصناعة وتشجع على الاستثمار فيها بشكل متسلسل اعتبارا من المواد الأولية، الصناعات الرئيسة وحتى المنتجات النهائية، الصناعات الثانوية.
ويعود تاريخ الصناعات البتروكيميائية في إيران إلى أكثر من نصف قرن، ففي العام 1963 بدأت الشركة الوطنية للصناعات البتروكيميائية في إيران نشاطها بملكية حكومية وتحت غطاء شركة النفط الوطنية الإيرانية. وكان النشاط الأول لهذا المركز إنشاء وحدة إنتاج السماد الكيميائي في مدينة شيراز إلى الجنوب الغربي من إيران. ومن جملة نشاطات الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية حتى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، إنشاء عدد من المجمعات البتروكيماوية مثل الرازي وأبادان وخارك وفارابي، وكذلك تنفيذ مشاريع تطوير البتروكيماويات في شيراز.
نعم مستمعينا الكرام، وعلى أثر انتهاء الحرب المفروضة عام 1988 بدأت عمليات إعادة بناء المراكز البتروكيميائية في إيران وإكمالها مثل مجمع بندر إمام، حيث تقع شركة البتروكيميائيات في بندر إمام على مساحة تبلغ حوالي 2700 هكتارا في الضلع الشمالي من الخليج الفارسي في محافظة خوزستان. وبعد تفعيل هذه المراكز خلال عقد من الزمان، بلغت الصناعات البتروكيميائية في البلاد مستوى المواصفات العالمية من حيث الالتزام بالمقاييس الكمية والنوعية.
ومن خصوصيات هذه الفترة أعزائي الكرام اكتساب مكانة الصناعات البتروكيميائية للأهمية في الاقتصاد الوطني وصادرات السلع غير النفطية، فضلا عن زيادة الإنتاج والقيمة الاقتصادية المرتفعة للمنتجات. وقد استطاعت هذه الصناعة أن تتواجد بشكل أكثر تأثيرا في سوق المنطقة والأسواق العالمية مقارنة مع عهد ما قبل انتصار الثورة الإسلامية. لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعة البتروكيميائيات.
مستمعينا الأفاضل، استنادا إلى جدول إحصائيات صادرات جمهورية إيران الإسلامية، فإن المنتجات البتروكيميائية تشكل القسم الأكبر من الصادرات غير النفطية، وتستأثر الصناعات البتروكيميائية بأكثر من 40% من صادرات إيران غير النفطية، ويتم تصدير منتجات إيران من البتروكيميائيات إلى عشرات البلدان في مناطق مختلفة من العالم، حيث تستأثر شبه القارة الهندية ب 13% و بلدان جنوب شرق آسيا ب 23% والصين ب 22% والشرق الأقصى ب 18% والبلدان الأوروبية ب 5% وغرب آسيا ب 19% من حصة صادرات المنتجات البتروكيميائية في إيران.
وتشير الإحصائيات أعزائي الكرام إلى أن صادرات المنتجات البتروكيميائية المختلفة من قبل المجمعات الإنتاجية تسير وفق الخطط المرسومة لها، وأن هذه الشركات قامت في شهر تشرين الأول من عام 2018 بتصدير حوالي 1.5 مليون طن من هذه المنتجات بقيمة تجاوزت 858 مليون دولار إلى البلدان المختلفة.
واستنادا إلى هذا التقرير، فقد تم منذ بداية العام 2018 وحتى شهر تشرين الأول من العام نفسه تصدير ما يناهز 15 مليون طن من المنتجات البتروكيميائية المختلفة إلى خارج البلاد. وحققت منطقة عسلوية في الجنوب الغربي من البلاد على ساحل الخليج الفارسي صادرات بلغت أكثر من 7 ملايين طن بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار، وذلك حتى نهاية تشرين الأول من العام ذاته.
كما تحققت صادرات من مناطق البلاد الأخرى بكمية تجاوزت 3 ملايين طن وبقيمة 1 مليار دولار. واستنادا إلى هذا التقرير، فإن الرقم الأعلى من الصادرات في هذا المجال استأثر به من حيث الوزن مجمع زاغروس للبتروكيميائيات بما يقرب من 2 مليوني طن، ومجمع نوري من حيث القيمة بنحو من 1 مليون دولار في منطقة بارس الاقتصادية الخاصة.
وفضلا عن ذلك فقد تمكن مجمع باندار إمام للكيميائيات في منطقة البتروكيميائيات الخاصة من أن يحقق عائدات بلغت 713 مليون دولار من الصادرات في مقابل تصدير أكثر من 1.5 مليون طن. وأما بالنسبة إلى المناطق الأخرى لإنتاج البتروكيميائيات فقد قامت جزيرة خارك بتصدير 771,000 طن من المنتجات البتروكيميائية بقيمة تجاوزت 247 مليون دولار إلى الأسواق الخارجية، محققة بذلك المرتبة الأولى في مجال الصادرات.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم الإنتاج الإيراني ومحاور تنميته. نشكر لكم طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة القادمة عند منتج آخر، كونوا بانتظارنا والسلام عليكم.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
نعم المولى ونعم النصير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأكارم، كل المراحب بكم في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عبر محطة أخرى من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم، سنواصل في هذه الحلقة استعراض جوانب أخرى من تأثيرات الإنترنت أو الشبكة العالمية العنكبوتية للمعلومات على حياة الإنسان. ندعوكم للمتابعة، رافقونا.
مستمعينا الأعزاء، أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن استغلال بعض النفعيين والمنحرفين للعالم الافتراضي وافتتاح المواقع المتنافية مع الأخلاق والحافلة بالصور الخادشة للحياء وتسهيل العلاقات الإنترنتية غير المشروعة أسهمت في زعزعة أساس بعض الأسر. وفضلاً عن الآثار السلبية الفردية، فإن هذه الانحرافات الأخلاقية استهدفت الأسر والعلاقات بين الأزواج، ومن هذه الأضرار ما يسمى بالخيانة عبر الإنترنت أو الخيانة الرقمية.
نعم، وتدل دراسات الخبراء في مجال الأسرة على زيادة نسبة الطلاق الناجمة عن خيانة الأزواج لبعضهم البعض، وتؤدي الخيانة إلى تفكيك العلاقات بين الأزواج. وفي الغالب فإن الثقة تزول عندما يرتكب أحد الطرفين الخيانة، وتكون استعادة هذه الثقة صعبة للغاية، وربما لا تعود الثقة الأولى أبداً.
وتحدث الخيانة عبر الإنترنت حينما يستخدم الزوج أو الزوجة الشبكات الاجتماعية ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى بهدف الخروج من حدود زواجهما، ويمكن لهذا التصرف أن يشمل الدردشة عبر الكتابة أو الصور أو تبادل الرسائل الإلكترونية خارج إطار الأعراف والتقاليد. وقد لا يعتبر البعض هذه العلاقة خيانة حقيقية بسبب الانفصال وبعد الطرفين عن بعضهم البعض جسميا، ولكن هذا لا يؤدي إلى أن تعتبر العلاقات غير المشروعة عبر الإنترنت، والتي هي أقل من العلاقات المباشرة، مسببة للمخاطر ومشمولة بمصداق الخيانة.
ويتصور بعض الأشخاص مستمعين الأفاضل أن عملهم هذا مقبول ولا يعتبر خيانة، لأنهم يدردشون عن بعد ولا يرتبطون عن قرب مع أحد سوى أزواجهم، في حين أن تجارب علماء النفس أظهرت لمرات عديدة أن الأزواج المدمنين على العلاقات غير المشروعة عبر الإنترنت لا يفكرون كذلك، وهم يرون أن أزواجهم خانوهم في العالم الحقيقي.
والملاحظة مستمعين الكرام المهمة الأخرى، أن الشخص الذي يرتبط بالآخرين في العالم الافتراضي نراه يتورط في علاقات مع أشخاص افتراضيين بدلاً من أن يشغل فكره وذهنه بحياته وحياة شريكه، وهو ما يكفي لأن يشعر شريكه بأن خيانة ارتكبت بحقه. ومن شأن قضاء وقت طويل عند الحاسوب أو أي وسيلة اتصال أخرى مثل الهاتف المحمول أن يهدر ساعات طويلة من الوقت الذي يمكن للشخص أن يخصصه لشريكه أو أولاده.
مستمعينا الأفاضل، في الحقيقة فإن علينا أن نذعن إلى أن الإنترنت استطاع خلال فترة قصيرة أن يغير عادات حياة الأشخاص وأنماطها، وهو قادر على تغيير كل شيء حتى الأسس والقناعات الأخلاقية. ومن خلال النظر بدقة في مجال التوجيه الثقافي العالمي، ندرك أن الأنظمة الغربية وخاصة أمريكا وبريطانيا تسعى وبدعم من الرساميل المالية والبشرية للصهيونية من أجل نشر المثلية بين شعوبها وبين الشعوب الأخرى بشدة وبإصرار يثير الدهشة، بحيث إننا حتى إذا أردنا النظر إلى هذا الانحراف من منظار حقوق الإنسان، فإننا سوف لا نجد مع ذلك تناسبا بين حجم الدعايات وأشكال الدعم المالي والسياسي والاجتماعي السخي لهؤلاء الأشخاص وعددهم في المجتمعات الغربية.
ولكن الدعم الواسع والإصرار على تقديم الخدمات والاعتراف رسميا بهذه الأقلية الصغيرة للغاية، كل ذلك لا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع عددهم أو قدرة تأثيرهم على التيار السياسي والاجتماعي في بلدانهم.
أنتم معنا حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة.
مستمعين الأعزاء، يعد النظام الصهيوني من المروجين للمثلية في العالم، وهو يقوم بإجراءات إعلامية مثيرة مثل إقامة الاستعراضات للمثليين في البلدان المختلفة. ويصرح الكاتب الصهيوني مايكل أورين في المؤتمر السنوي للمثليين في أمريكا قائلا:
المثليون في إساديل هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ومثل هؤلاء الأشخاص نراهم في قطاعات المجتمع المختلفة مثل الجيش والسلطة القضائية وبين الأطباء والمهندسين والمدرسين والفلاسفة، وإسرائيل هي جنة المثليين.
وقد بلغت أهمية دعم المثلية من قبل النظام الصهيوني حدا، بحيث أن بإمكان المثليين أن يصبحوا حاخامات وأن يعمدوا إلى إقامة الشعائر الدينية لليهود. والآن يتبادر إلى الأذهان السؤال التالي، وهو: ما هي الفائدة التي تجنيها الصهيونية العالمية والنظام الغربي من الترويج لسلوكية المثلية المنحرفة وخاصة في العالم الافتراضي، بحيث يحاولون إلى هذا الحد إضفاء صورة طبيعية على هذا السلوك المتعارض مع الفطرة والذات البشرية؟
نعم، لقد بدأ النظام الغربي والصهيوني العالمي بالعمل على إضعاف مؤسسة الأسرة، وهو يعتبر الإنترنت ومجالات العالم الافتراضي أفضل موقع لإجرائه هذا. ومن الأسباب الرئيسة لهذه الدعايات أن السيطرة على العالم الافتراضي ومعطياته بيد الرأسماليين والسياسيين في هذه البلدان، ولذلك فقد أصبح التوجيه الفكري وتغيير نمط الحياة والدعوة إلى الثقافة الغربية على رأس سياسات المسؤولين في تلك البلدان.
ويمكن مستمعينا الكرام أن ندرك بسهولة أن إشاعة ثقافة الانحلال والانفلات والصور الخادشة للحياة وتسهيل العلاقات غير الأخلاقية في أجواء العالم الافتراضي تستهدف كلها أساس الأسرة. وتعتبر المثلية أسوأ أشكال الانفلات الجنسي الذي يؤدي إلى القضاء على الأسرة، كما أنه يوقف عملية التزاوج وتكاثر النسل البشري.
نعم، وهنا يطرح السؤال التالي يا نداء، وهو: لماذا يمثل العالم الافتراضي أفضل مكان لتنفيذ السياسات الغربية والصهيونية بهدف تطبيع الأعمال الأخلاقية الجنسية غير المشروع؟ ما هي الإجابة؟
والإجابة يا أحمد عن هذا التساؤل نقول فيها إن هناك حقيقة واضحة للجميع، وهي أن وسائل الاتصال الرئيسة بيد الرأسماليين الصهيونيين، وبناء على ذلك فإن من الطبيعي أن نشاهد كل هذا الحجم الهائل من الدعايات للمثلية في الأفلام والعالم الافتراضي.
ختاما نشكر لكم كرم متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا للأسبوع المقبل بين رحاب التقنيات الحديثة وتأثيرها على نمط حياة الإنسان المعاصر، نترككم في رعاية الله.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان وصحة نفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج الأسبوعي الذي نتناول فيه الحديث عن علاقة الإيمان بالصحة النفسية عند الإنسان، وسيكون حديثنا بعد قليل عن مرض الكآبة، فكونوا معنا.
أيها الكرام، من الاضطرابات النفسية الشائعة الكآبة، وهذا المرض يترك أثره العميق على السلوك الفردي والاجتماعي عند الإنسان، على أن خبراء التربية والطب النفسي قد درسوا ظاهرة الكآبة وآثارها على الصحة النفسية عند الإنسان ومن جوانب وزوايا مختلفة. ومن وجهة النظر الطبية، فإن الكآبة حالة تحصل في الغالب على أثر الحزن الشديد الذي يلف الإنسان، وتعمل الكآبة على تضعيف القوى الجسمية عند الإنسان، ومن أعراضها التعب المفرط والأرق وقلة الشهية للطعام. لا، بل إن الكآبة توجد كذلك اختلالات في عمل القلب والأوعية الدموية.
ومن وجهة نظر علماء النفس، فإن الكآبة شعور بالحزن ينشأ عن الاضطرابات والضغوط النفسية، ومن جراء ذلك تقل رغبة الإنسان في أداء أعماله اليومية، ويشعر باليأس ويفقد الثقة بالنفس، وينتابه القلق والتشاؤم، ثم ما يلبث أن يصاب بحالة سرعة الغضب. وهناك العديد من العوامل لها تأثير في ظهور حالة الكآبة لدى الإنسان. بعض العلماء يرون أن هذه العوامل حياتية بيولوجية ووراثية، فيما يرى البعض الآخر أن هذه العوامل بيئية واجتماعية.
وفي النصوص الإسلامية، فإن الكآبة ما هي إلا حالة اضطراب نفسي، وإنها إحدى أمراض النفس. وفي ظهور حالة الكآبة تلعب عوامل مختلفة دورها، ومن هذه العوامل العامل العاطفي. وربما أمكن القول هنا إن أهم عامل له دور في إيجاد الكآبة وتعميق جذورها في النفس كيفية رؤية الإنسان للأمور ورؤيته إزاء نفسه والآخرين والله والمستقبل، خصوصا إذا ما كانت هذه الرؤية سلبية. إن عدم التوجه والاهتمام بالأمور الإيجابية والمعتقدات غير المعقولة وتوبيخ النفس بسبب الإخفاق في أداء الأعمال لها تأثير في تشديد حالة الكآبة لدى الإنسان. ومن هنا جاء التأكيد في المصادر الدينية والإسلامية على ضرورة إصلاح الرؤية عند الإنسان والمعتقدات الباطلة وغير المعقولة.
ومن المسلم به مستمعين الأفاضل أن الإنسان الكئيب إذا ما غير من رؤيته الخاطئة، فإن أحاسيسه وعواطفه وسلوكياته غير المنتظمة سوف تتغير، وبالتالي ستخف لدى هذا الإنسان أعراض الكآبة. ومن أهم الطرق الناجحة في علاج الكآبة إيقاد شعلة الأمل في نفس الإنسان، وفي هذا الإطار يقول الطبيب والكاتب الفرنسي الشهير غوستاف لوبون إن أعظم من خدموا العالم هم أولئك الذين تمكنوا من إبقاء ضياء الأمل وهاجا في نفوس الناس.
نحييكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تتابعون برنامج الإيمان والصحة النفسية يأتيكم من طهران. أيها الإخوة والأخوات، لو ألقينا نظرة منصفة على التعاليم الدينية فإنه لابد أن نعترف بهذه الحقيقة، وهي أن مجموعة التعاليم الدينية تقود الإنسان نحو الحياة البناءة المقرونة بالأمل بالمستقبل المشرق. ومن الواضح الذي لا يحتاج إلى مزيد بيان هنا أن من أهداف التعاليم الدينية إيجاد الحركة والنمو عند الفرد وفي المجتمع، وإزالة الموانع والعقبات التي تعترض طريق التكامل.
ومن الوجهة الدينية فإن الأساس في الصحة النفسية لدى الإنسان هو عدم اليأس من رحمة الله تعالى، ذلك أن اليأس والقنوط من روح الله تبارك وتعالى هو أساس الكثير من المشاكل النفسية والروحية التي تعترض الإنسان وهو يشق طريقه في هذه الحياة. مستمعينا الأفاضل، لنا وإياكم عودة في لقاء آخر من هذا البرنامج، حيث سنتابع الحديث عن دور الإيمان في علاج أمراض النفس ومنها مرض الكآبة، وما للأمل والرجاء من دور مهم في هذا المجال.
لكم منا أطيب المنى والتحايا مستمعينا مستمعاتنا، انتظرونا في لقاء قادم إن شاء الله، دمتم بألف خير.
شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، من تأتيك نبضاتي. أبدا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني، سأتيك إذا ما زينب صاتي. مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني، ينسى أتيك إذا ما زينب صرت. لا تسألني فتاة تحلان يسأل وين ألقى ورد، بس ما يوم تذبل هي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين. شفتك وانت قلت شلون وضعك، كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك، التزامك واحتشامك قول أول. فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى، وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى، فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى، وجاهدي أن